في وسائل العلاج في مسألة السهر. رابعا التأمل في منافع البكور، البكور البكرة أول النهار. قال: فمن نام مبكرا عادة استفاد من بكرة يومه فوائد عظيمة، منها أنه يكون من الذاكرين بدلا من أن يكون من الغافلين. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومنها أنه يستفيد من الوقت المبارك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظا ومراجعة ورزقا حسنا مباركا. فعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وجيشا بعثهم في أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. لأن بعض الأماكن ربما ما تجد الناس في أول النهار، ما تجد مكانا مفتح يعني مفتوحا بل مغلقا، وربما يمضي الساعة الأولى والثانية والثالثة وما زال نائما، لأنه تعود السهر ونام في البكر. ولو أنه بكر لنال هذا الفضل، البركة والفضل، وبركة في المال، بركة في الرزق، بركة في كذلك إن كان في باب علم، بركة في وقته، في حفظه، في قراءته، في مراجعته، في بحثه، في كل خير. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار. ما هي أجود أوقات الحفظ يا إياد؟ الأسحار. ثم نصف النهار، ثم الغداء، أولا السحر ثم نصف النهار ثم أول النهار. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قالوا: منها نيل الأجور الكثيرة. والإنسان ما يستطيع أن يقوم في الأسحار إلا إذا كان ينام مبكرا، فإذا كان ينام متأخرا من الصعوبة بمكان أن يستيقظ في السحر ويقرأ ويحفظ في ذلك الوقت. ومنها نيل الأجور الكثيرة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. رواه الترمذي وهو حديث حسن، وهو في صحيحة العلامة الألباني رحمه الله. من هم أسعد الناس بهذا الحديث وأمثاله؟ كحديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء. طلاب العلم، طلاب العلم الذين يحرصون على البقاء بعد صلاة الفجر ويذكرون الله ويقرؤون القرآن ويراجعون ويحفظون حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين، هم أسعد الناس. وغيرهم قد يشاركهم لكن قليل. ولهذا تجد دور الحديث ومساجد أهل السنة التي فيها طلاب العلم أهلها في حياة، أهلها في حياة، وكثير من الناس في غفلة، كثير من الناس في غفلة. إذا دخلت إلى المسجد بعد صلاة الفجر تجد في مساجد أهل السنة طلاب العلم يقرؤون في حياة ونشاط واستبشار وراحة. وكثير من مساجد عامة المسلمين إذا وجد المؤذن مع الإمام اثنين أو ثلاثة يعتبر هذا من الخير الكثير، وإذا وجد صف هذا يعتبر ما شاء الله كرامة. وأما بعد الصلاة فلا يكاد يبقى أحد في المسجد، ينصرف الناس وربما بعض المساجد لا يجد المؤذن مع من يصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فهنيئا لمن وفقه الله لمجالسة الصالحين، مجالسة طلاب العلم والعيش معهم، استفيد من مجالستهم خيرا ونشاطا، حتى ولو كنت عاميا فإنك تنشط معهم بنشاطهم. قال: ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا بها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال: وهذا المجلس الذي لا يتركه أهل الصلاح إلا لعارض، ما هو هذا المجلس؟ أي الجلوس بعد الفجر في المسجد والبقاء فيه لذكر الله وقراءة القرآن. وهذا هو المجلس الذي لا يتركه أهل الصلاح إلا لعارض، بل هذا دأبهم وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. يعني معناه أن الأولى للإنسان يبقى جالسا إلا إذا حصل له فتور وقام يمشي من باب إزالة الفتور، هذا لا بأس، وإلا فإذا كان نشيطا مع الجلوس فهو أولى أن يبقى في المكان الذي صلى فيه، وأيضا هو أجمع للذهن في الحفظ والمراجعة وأقوى. لكن إن أصابه شيء من الفتور وقام يمشي فهذا أمر من الأمور المباحة. قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، رواه مسلم. وهكذا أصحاب رضي الله عنهم أن يحافظون على هذا المجلس، حتى لو حصل الإنسان ظرف ولم يستطع البقاء في المسجد فإنهم يبقون حتى في بيوتهم مع أهاليهم في نشاط ومراجعة وقراءة. من تمكن من البقاء في المسجد فهذا أعظم، وإن لم يتيسر له وبقي مع أهله يقرأ أولاده عنده، وهكذا يبقى البيت في نشاط في خير. فعن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء أي صلاة الصبح، فسلمنا بالباب، يعني استأذنوا وسلموا، فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية يعني وقتا يسيرا. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ يعني لماذا تأخرتم بعد أن أذن لكم ولم تدخلوا مباشرة؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ انظر ماذا يقول عبد الله بن مسعود: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني إذا ظننتم أن في البيت أحدا نائما فهذا معناه أنهم غافلون، فكيف تظنون ببيتي أنه بيت غفلة؟ أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ الآن ظن بأكثر بيوت المسلمين أنهم أهل غفلة إلا من رحم الله. من منهم يستيقظ لصلاة الفجر يعتبر هذا من أحسن الناس، أنه يقوم يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، وأما الذين يتخلفون عن الجماعة فكثير، بل بعضهم ربما ينام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعضهم لا يصليها، بعضهم ما يصليها من الرجال ومن النساء، بعضهم ما يصليها ينام عنها ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس بسبب السهر. هذا خطر، فالإنسان يحرص حتى لو حصل الإنسان أن غلبه النوم وليس من عادته أن يتعمد ذلك ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي في ذلك الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ذلك وقتها. قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. أحيانا قد يأتي الشيطان يشغل الإنسان يسبح قليلا ويترك، لا تقل عن 100 تسبيحة، فقد طلعت. فقال: يا جاري انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت. قال: يا جاري انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال: مهدي وأحسبه. قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه مسلم. قال الإمام القيم رحمه الله: في ثمرات الذكر ومنافعه في الوابل الصيب من الكلم الطيب أنه يورث حياة القلب. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول، قدس معنى طهر: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ إذن القلوب التي تغفل عن ذكر الله هذه قد تموت بسبب البعد عن ذكر الله. قال: كيف حال السمك إذا فارق الماء؟ يموت. فهكذا القلب إذا كان يعيش مع ذكر الله كالسمك في الماء، وإذا انقطع عن ذكر الله فإنه يكون سببا لموته. مثل كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، وما يستوي الأحياء والأموات. ثانيا أنه قوت القلب والروح. ما هو الذي قوت القلب والروح؟ الذكر. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. الله المستعان. نحن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا على هذا الخير، وأن نستمر عليه، وأن ندعو الله أن يعيننا على ذلك. لو يعلم كثير من الناس حال طلاب العلم لنافسوهم في هذا الخير. حال طيب، يعيش في ليله ونهاره مع ذكر الله، مع كلام الله، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مع القيل والقال، ولا مع الغيبة والنميمة، ولا مع السباب والشتام، ولا مع كذلك ضياع الأوقات فيما لا ينفع، لا مع لعب الأوراق الورق ولا الضمنة ولا البقاء على المسلسلات والنظر إلى الكاسيات العاليات ولا إلى غير ذلك. يعيش في راحة، يعيش الإنسان في راحة في طلب العلم، مع ذكر الله، مع كلام الله، مع التسبيح، مع التحميد، مع الذكر، مع مجالسة أهل الخير والصلاح والتقى. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. منهم من يعتق نفسه بسلوكه طريق الخير والرشاد والعبادة والصلاح والهداية والسداد، ومنهم من يهلكها بوقوعه في الذنوب والمعاصي إلى غير ذلك.